الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين صدق الله العظيم. هذا هو المقطع الثالث في سورة العنكبوت، وقد فسرنا المقطعين الأول والثاني في الدرسين اللذين مضيا. يقول الله عز وجل في ابتداء كلام جديد: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وصينا الإنسان، التوصية عبارة عن الأمر المضمخ باللطف والعطف والرعاية والتنبيه إلى أن هذا الأمر ليس صادرا إلا لمصلحة المأمور ورعايته. هذا الأمر، هذا النوع من الأمر يسمى وصايا وأوامر بآن واحد، سواء كانت أوامر جازمة، أوامر عزمية يعني تنبثق منها ما يسمى بالواجبات والفرائض، أو أوامر غير جازمة كالسنن والمستحبات. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، أي أن يحسن إلى والديه حسنا. فحسنا مفعول مطلق لفعل محذوف، وهذا الفعل المحذوف في محل مفعول به لوصينا، مفعول ثاني. وصينا الإنسان أن يحسن إلى والديه إحسانا، أي إحسانا كبيرا، إحسانا مطلقا، إحسانا غير نسبي، دائم يكون وضعه أو علاقته مع أبيه، مع أبويه، علاقة إحسان. هذا الكلام مقدمة للاستثناء التالي أو للحالة التالية: وإن جاهداك، هذه هي الحالة التالية، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. على الرغم من أن الله عز وجل وصى الأبناء بالإحسان إلى الآباء والأمهات والبر بهم والخضوع لأوامرهم، وعلى الرغم من أنه أطلق ذلك بهذه الطريقة أن يحسن الإنسان إلى أبويه إحسانا، أي إحسانا دائما مستمرا لا ينظر إلى نسبة زمن أو حال دون حال أو مكان دون مكان، على الرغم من هذا فهنالك استثناء ينبغي لفت النظر إليه. هذا هو الاستثناء: وإن جاهداك الأبوان معا أو أحدهما، يعني أي بذل كل منهما ما يملك من جهد في سبيل أن تنتقل من الإيمان بوحدانية الله عز وجل إلى نقيض ذلك من الشرك بالله عز وجل، إذا بذل أحدهما أو كلاهما ما يملك من الجهد في سبيل نقل الولد من صعيد الإيمان بالله عز وجل إلى معنى من معاني الشرك بالله سبحانه وتعالى، ورأيت أن هذا الذي يدعوك إليه الأب أو الأبوان شيء لا يتفق مع العلم الذي جعله الله عز وجل ميزان كل ما يدعى إليه الإنسان ومقياس كل ما يجد أمامه من سبل ومبادئ ونماذج، إذا عرضت هذا الذي تدعى إليه على موازين العلم الحقيقي فرأيت أن العلم يند عنه ولا يتفق معه لا تطيعهما. هنا يتوقف الأمر بالإحسان بسبب هذا العارض، لا تطيعهما في هذه الحالة. وقال الإمام الترمذي في سننه وغيره إن سبب هذه الآية أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما دخل الإسلام كانت أمه مشركة وكان كثير البر بها، فأرادته على أن يعود إلى الكفر فأبى، فأعلنت أنها لن تطعم طعاما قط إلى أن يعود إلى ما كان عليه من كفر، وأصرت إصرارها على ذلك. فكان أهلها يوجرونها الطعام إيجارا، يعني يفتحون فمها ويدخلون الطعام عنوة في فمها، وكانت تتأبى ذلك. فقال لها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: يا أمه، والله لئن خرجت نفسا نفسا، يعني لئن رأيت أن موتك تقطع جزءا جزءا أمامي، لن أعود إلى ما كنت عليه، فإن شئت فكلي وإن شئت فدعي. لما رأت ثباته وأيقنت أنها لن تأتي من جودها هذا بطائل، عادت فأكلت. فأنزل الله سبحانه وتعالى تأييدا لموقف سيدنا سعد بن أبي وقاص هذا الكلام، والحديث حسن وصحيح كما قال الترمذي: وصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا هو الأصل، حتى ولو كانا غير مؤمنين. ينبغي أن يسري الإحسان من الأبناء إلى الآباء بقطع النظر عن اختلاف دين كل منهما، لكن إذا أبى الأبوان أو أحدهما إلا أن يعيد الولد إلى ضلال أو الكفر أو ظلام الجاهلية، فالإعلان الإلهي يقول بصريح القول: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هنا نلاحظ أيها الإخوة هذا القيد، كلمة ما ليس لك به علم، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. أحدنا يسأل: طيب هل هنالك نوع من الإشراك يتفق مع العلم حتى يأتي هذا البيان الإلهي مقيدا بهذا القيد؟ يعني كأنه يقول: إذا أراداك على شركين ورأيت أن هذا الشرك الذي يريدانك عليه لا يتفق مع العلم فلا تطعهما. كأن المفهوم المخالف يقول: لكن إذا كان هذا الشرك الذي يدعوانك إليه متفقا مع العلم فأطعهما. طيب وهل هنالك شرك يتفق مع العلم؟ الواقع لا يوجد هنا مفهوم مخالف، وليس ثمة أي شرك لا خفي ولا ظاهر يتفق مع العلم أبدا. الكون كله ينطق بوحدانية الله سبحانه وتعالى وأحدية الفاعلية الكامنة فيه، لا شك في هذا ولا ريب. إذن ففيما هذا القيد؟ هذا القيد مبالغة في بيان أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل يوما ما عباده على مبدأ إلا وهو خاضع هذا المبدأ لموازين العلم. وعندما يحاسب الله عباده يوم القيامة لن يحاسبهم على جنوحهم عن عقيدة أمرهم بها فجنحوا عنها وهم مغمضون أبصارهم وبصائرهم، وإنما يحاسبهم على أنه في هذا جنحوا عن العلم قبل أن يجنحوا عن الدين. هذا ما يعنيه بيان الله سبحانه وتعالى. وهذا النوع من الكلام والأسلوب مكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. من الناس من يجادل في الله بغير علم، كأن هنالك أناسا يجادلون في الله بعلم، مستحيل. هل يوجد جدل مجادلة في ذات الله، في وجود الله، في شيء من صفات الله تحت سلطان علم؟ أبدا. لكن معنى هذا الكلام أنهم عندما يجادلون في الله عز وجل، أي في ذاته، في وحدانيته، في صفاته، لا يضعون بينهم وبين من يجادلونهم موازين العلم. وكان مقبولا منهم ذلك لو أنهم وضعوا موازين العلم بغض النظر عن النتائج. ثم كرر هذا بعد الآية الطويلة التي قال فيها سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم مضغة إلى أن قال ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم عاد فقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم، بدأ ببيان أن الحكم بيني وبين التائهين هو العلم، وختم أيضا ببيان أن الحكم بيني وبين التائهين هو العلم. وطبعا العلم لا يمكن أن ينطق يوما ما إلا بما نطق به بيان الله سبحانه وتعالى. من هذا القبيل قول الله عز وجل: وإن جاهداك، بذل كل ما يملكان من جهد على أن تشرك بي، وإن جاهدك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي ولن تجد شركا يتفق مع علم، ولن تجد إيمانا بالله طبقا لما أمر الله يختلف مع العلم، لكن أنت دائما اتبع العلم. هذا يعود بنا أيها الإخوة إلى الكلمة التي قلتها ذات يوم في بعض دروس الأربعاء، عندما سألني أحد الملحدين: افرض أن نصا في القرآن ناقض علما، ما هو قرارك؟ قلت بملء فمي: إن رأيت أن نصا في القرآن صريحا واضحا يخالف علما فاتبع العلم. نعم، ذلك لأن هذا القرآن الذي يتناقض مع العلم ليس هو القرآن الذي نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولن يكون هذا. طبعا هذا هو الجواب، هذا من نوع الكلام الذي يقوله الله. تمام، نعم، هذا هو نفس الكلام الذي يقوله ربنا عز وجل. هذا الكلام يوضح لنا شدة تفاعل عقائد هذا الدين مع العلم، وأنها لا تنفك عنه أبدا. لكن مرة أخرى أقول: الناس مفتونون اليوم بمعنى مستحدث لكلمة العلم. هذا المعنى المستحدث لكلمة العلم مزج العلم بالظن، بالتصور، بالافتراض، بالنظريات. أصبحت كلمة العلم تعني أسلوب من المعالجة، أسلوب من المناقشة، النظر إلى المادة وتحليلها واستخراج تصورات منها، ثم وضعها تحت مجهر الاستقراء والانتهاء منها إلى قرار. هذه العملية كلها من أولها إلى آخرها تسمى اليوم علم. هذا العلم بهذا المعنى قد ينتهي إلى افتراض باطل، قد ينتهي إلى ظن، قد ينتهي إلى يقين علمي ثابت. والعلم الثابت قد يكون الآن علم لكن غدا سيكون باطل. ليس هذا هو المعني بكلام الله العلم. العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل، سواء كان من الأمور المادية أو غيرها. إدراكك الشيء بيقين على ما هو عليه بدليل ينسجم معه، هذا هو العلم. إلى هذه اللحظة هو علم. هذا المعنى للعلم هو الذي يحاكم الله سبحانه وتعالى إليه عقول الناس، ويضع المبادئ التي يدعونا إليها في هذا الميزان. هذا شيء. الشيء الثاني قد يخطر في بال أحدنا أن نهي الله سبحانه وتعالى عباده على الانصياع لدعوة الآباء والأمهات إلى الكفر والضلال يعني أنه يعطيهم الضوء الأخضر أو الإذن بأن يغلظوا لهم في القول أو أن يغلظوا معهم في التعامل. هذا اللزوم باطل، ليس هنالك أي تلازم بين قوله عز وجل فلا تطعهما وبين أن يتخذ الولد من هذا إذنا كما يتخيل أن يغلظ في التعامل مع أبويه أو أن يسيء إليهما. لا، ينبغي أن يظل البر سائدا، وينبغي أن يظل الإحسان الذي أمر الله عز وجل به مستمرا. وقد نص الله عز وجل على هذا في آية أخرى عندما قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، لكن قال بعد ذلك واتبع سبيل من أناب إليه. هما أمران مختلفان، كل منهما مستقل عن الآخر. فالمطلوب من الإنسان إذا دعي إلى كفر أو إلحاد من قبل أب أو من قبل أي آخر أن يرفض رفضا باتا كما أمر الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك هل يحسن أم لا يحسن؟ ينظر إلى من هو هذا الذي يطلب منك، هو أحد أبويك أو كل منهما، تجمع بين الأمر والنهي الربانيين، لا تطعهما تطبق ذلك، وصاحبهما في الدنيا معروفا تطبق ذلك، تقول معذرة فقد أمرني الإله الذي أمرني ببركما ألا أنصاع إلى هذا الذي تطلبه. ونظرا إلى ذلك فأنا معتذر، ولكنني سأستمر في الخدمة وسأستمر في البر وسأستمر بالقيام بما قد كلفني الله سبحانه وتعالى به من البر. وأنت في هذه الحالة تجمع بين أمرين، الثبات على أمر الله والدعوة إلى دين الله عز وجل، ولن تجد سبيلا لجذب إنسان إلى صراط الله خيرا من هذا السبيل. ترفض الانصياع للباطل الذي يدعوك إليه، وفي الوقت ذاته تكون متواضعا معه، تكون لطيفا في التعامل معه، تتدانى إلى قلبه إلى مشاعره وعواطفه، إن استخدمك لأمر آخر تخدمه، إن طلب منك أي خدمة أخرى لكن ليس فيها أي معصية تقول له لبيك. إنسانيتك هذه هي التي تتسرب إلى قلبه، فتتفتح في فؤاده فرص الالتفات إلى هذا الدين والانصياع إلى هذا الكلام، وشيئا فشيئا يصغي فينصاع فيؤمن. وهذا التعامل ليس وقفا فقط على التعامل الأبناء للآباء، لا، بل هذا حكم عام بالنسبة للناس جميعا. ثم قال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، كأن هذا الكلام تطمين لكل متخالفين في مبدأ أن لا يذهب في تهارجما إلى أكثر من أن يلتزم كل ما قد أمر الله. دعيت إلى باطل تعتذر وتثبت وتصمد عند هذا الحق، تدعوه إلى الحق الذي أمرك الله به، استجاب حسنا، لم يستجب دعه، لا تقيم الدنيا وتقعدها بسبب هذا التخالف والتهارج. نعم، إن عليك إلا البلاغ، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ما الذي يعينك على هذا؟ هذا الكلام، إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لن تنتهي الحياة عند غلاف الموت، لكم عود إلي وستقفون بين يدي، ولسوف تقوم محكمة الله سبحانه وتعالى، ولسوف أحاسب المحسن على إحسانه وأحاسب المسيء على إساءته. أما أنتم في هذه الدنيا فجنود كلفكم الله عز وجل بأمر، عليكم أن تنفذوا ما قد أمرتم به، موظفون موظفون تؤدون هذه الوظيفة مقابل أجر ادخره الله لكم، وفي مقدمة هذا الأجر رضاه عنكم. أما ما وراء ذلك فأرجئوا كل شيء إلى محكمة الله سبحانه وتعالى. فأنبئكم بما كنتم تعملون، في مثل هذه الأحوال جرت سنة الله عز وجل على أن يركز وعده لعباده الصالحين بمقدار ما يلفت النظر إلى وعيده للآخرين، فيقول والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، أي في مصيرهم، لندخلنهم في مصير الصالحين سعادة جنة رضا، كما قال الله سبحانه وتعالى وبين. هذا الكلام يعني الذي يقوله الله عز وجل يبعث في النفس شعورين اثنين. الشعور الأول النشاط في نطاق الدعوة إلى الله، والأمر أمر الناس بالانصياع لدين الله، والحذر من الاستجابة للغو اللاغين وبطلان المبطلين. الشيء الثاني الذي يبعثه هذا الكلام في النفس أن يطمئن الإنسان بعد أن يؤدي وظائفه إلى أن لله حكمة، وأن لا يكون يعني كإنسان كلف أن يخلق الهداية في قلوب الناس، وما كلف الله بهذا لا رسلا ولا غير الرسل إطلاقا، بل ينبغي أن يكون مصطبغا بهذا في هذا بقول الله سبحانه وتعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. هذا كلام عتب، يعني فتذهب هذا المذهب؟ لا، لا تذهبن في دعوتك إلى هذا المذهب، يعني لا تحمل هموم الناس وواقعهم على كتفك، لا، فإن هذا يقصيك عن جانب آخر من واجبك الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به، إذ إن هذا التصور شيئا فشيئا يزجك في اليأس. هلا شوفوا في ناس كتير لما بيحاول يهدي هاد بيلاقي كل الناس ما حدا عم يستجيب له، وبيلاقي الظلام كل ما له عم يتكاتر، وهو متحرق وهو بيحط باله أنه أنا الله كلفني أني غير هالظلام وحط النور بداله، وإلعب بقلوب الناس وجهها إلى الله عز وجل، وما عم يقدر شيئا فشيئا، شو بيصير معه؟ بيصير يأس. وإذا وقع في اليأس أسند ظهره إلى جدران الكسل، بيقول هذا خلاص ما في عاد فايدة بقى، ليش لحتى أقوم وأحكي ليش؟ مين قال لك أنت اللي بدك تفيد؟ ومين قال لك أنك أنت راح تهدي الناس؟ أنت موظف تحكي كلمة وبس، موظف أنك تروح لهالقرى هاي ودقدي أبواب الناس تقول يا جماعة أنا مرسل إليكم من قبل الله عز وجل، أنتوا نسيتوا دينكم، تعالوا لعلمكم العقيدة شو هي، والوضوء كيف بتكون، والصلاة كيف بتكون، سمعوا ما سمعوا، أنت أخذت أجرك من الله عز وجل. مهمتك إذا وجدت ملحدا أو ملحدين تقف أمامهم ولا تخشى منهم، تقول تعالوا يا جماعة، يا أنا غلطان يا أنتم غلطانين، مثل ما قال الباري: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. تعالوا لحتى نتحاور، تعالوا لحتى نتناقش، بجوز يسبوك، بجوز يطعموا قتلي، بجوز يسخروا منك، وبجوز الله سبحانه وتعالى يهديهم. أنت حط ببالك أن وظيفتك هي، وليست هنالك لك مهمة تتجاوز هذا الحد، فإن أنت فعلت ذلك لن تقع في اليأس، مو أنت اللي بدك تهدي، ومن ثم ستظل على هذا النهج، ولسوف يكرم الله عباده عندما يتعاونون بهذا الشكل. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ثم يأتي كلام جديد: ومن الناس من يقول آمنا بالله. نقف عند هذا الحد. اللهم اجمعنا عليك، وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور. اللهم اعصمنا من الزلل في القول والعمل، واجعلنا في حصنك الحصين من شر أنفسنا ومن شر خلقك كلهم جميعا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.